بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا يا رب العالمين. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي بالأمس سؤال الأخ جلال من بريطانيا. جلال يقول، طبعا يقول هو عنده مشكلة، يقول والدته من على مذهب جعفر الصادق، يقول والده على مذهب أبي حنيفة، يقول بالنسبة لي أنا يعني كيف أصلي وكيف أتوضأ وكيف أمسح على الخفين، يقول أعاني مشكلة في مثل هذا الأمر. طبعا الأخ جلال سألته بالأمس، قلت له أنت متعلم؟ قال نعم. إذا المسألة سهلة ولله الحمد والمنة. أولا يا أخي الفاضل، لابد أن نعلم بأن الله جل وعلا تعبدنا باتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولذلك الذي يتبع ويطاع، الطاعة المطلقة والاتباع المطلق، هو محمد بن عبد الله بعد طاعة الله جل وعلا. فربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يقول جل وعلا في كتابه العزيز: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يقول جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والمقصود أخي الفاضل، هذه النصوص كلها تشير إلى أن الأصل اتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، الذي تعبدنا الله عز وجل، بل أوجب علينا أن نطيع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، ومات عليه الصلاة والسلام وقد أكمل الله تعالى به الدين والنعمة. يقول جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى أمته في آخر حياته موعظة، وعظهم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قال الصحابة: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولذلك أخي الفاضل، ربنا جل وعلا من علينا بالإسلام. قال جل وعلا: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. قل جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال جل وعلا في كتابه العزيز: إن الدين عند الله، قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. والمقصود أخي الفاضل بأن الأصل هو اتباع هذا النبي. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة هم الذين نقلوا سنته، نقلوا القرآن ونقلوا السنة، ولذلك هم أدرى الناس وأقرب الناس وأعرف الناس بمراد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال: سنة الخلفاء الراشدين، وهم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. بالنسبة للصلاة، أنت الآن سألتني عن العبادات. العبادات الأصل أننا نتعبد الله عز وجل بما نزل في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ما قال كما أبو بكر يصلي، ولا قال كما أبو عمر يصلي، ولا عثمان ولا علي ولا عائشة ولا مثلا حمزة، ما قال. قال: صلوا كما رأيتموني. وفي الحج قال: خذوا عني مناسككم. طيب، هؤلاء العلماء هل نهملهم؟ لا، ما نهملهم، هؤلاء هم الذين جعلهم الله عز وجل ورثة للأنبياء، ورثة الأنبياء، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فنحن ننظر في كلام العلماء هؤلاء، فما وافق القرآن والسنة جعلناه على العين والرأس، وما خالف القرآن أو خالف السنة كما قال الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجعفر الصادق أيضا ومحمد الباقر، وهؤلاء الأئمة الأكابر الذين يعني لهم تاريخ، هؤلاء يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، ما كانوا يقدمون أقوالهم على قول النبي عليه الصلاة والسلام، بل بعضهم ما كان يجعل أحدا في حل حتى ولو بعد وفاته إذا كان له قول خالف قول الرسول لسبب ما، إما أن يكون الحديث ما وصله، إما أنه اجتهد واعتقد بأن الحديث ناسخ أو الحديث منسوخ أو أن الحديث ضعيف، فيقولون أهم شيء قول النبي عليه الصلاة والسلام. فيا أخي الفاضل، أنت بهذا المستوى وبهذه الثقافة وبهذه المنزلة العلمية، الواجب عليك تنظر في القرآن والسنة، ترجع إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. عندنا دواوين السنة ولله الحمد، أبو حنيفة على العين والرأس، وأبو حنيفة مجتهد. أنت لما تصلي الآن ما تقول أصلي على مذهب أبي حنيفة، لا، تصلي على طريقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة قرب لك صفة الصلاة من خلال المسائل والأحاديث، الإمام مالك قرب لك أيضا، الشافعي قرب لك، أحمد بن حنبل قرب لك، محمد الباقر قرب لك، جعفر الصادق قرب لك، وهكذا يقربون. لكن شوف ما هو الذي يوافق السنة، وهذه دواوين السنة عندنا، الصحيحين والسنان والمسانيد والمعاجم كلها موجودة، وأهل العلم اجتهد ولله الحمد فجمع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب وقربها للأمة، يستطيع الإنسان من خلالها أن يصلي الصلاة التي أرادها الله جل وعلا. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، أنت مسؤول عن نفسك أمام الله جل وعلا، سيسألك الله، عندك أدوات الفهم، عندك ما شاء الله العقلية، عندك القدرة على أنك تميز، فشوف إيش الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وبالمناسبة محمد الباقر من أئمة أهل السنة، جعفر الصادق ومحمد جعفر الصادق من تلاميذه الإمام أبو حنيفة والإمام مالك رحمه الله تعالى، وكان وأمه جدها أبو بكر، حتى قال أنا جدي أبو بكر من ولدني مرتين، بمعنى أنهم كانوا حريصين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حريصين على أخذ هديه والنزوع إلى طريقته عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي أنصحك به بارك الله فيك، وأنصح كل من يسأل مثل هذه القضايا التي تشكل عليه في حياته. أعتذر، أنا أعلم هناك أسئلة تنتظر، لكن عاد كان الجواب مهم في مثل هذه المسألة. تفضلوا، تفضلي عائشة. عائشة، يا عائشة.
أبوي.
تفضلي أبوي، تفضلي.
أبوي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أبوي، بغيت أسألك الله يخليك إن شاء الله يا رب العالمين يا كريم إن شاء الله.
تفضلي، طال عمرك.
أنا طولت لي عمرك، عندي شوية مشكلة في الوالد، يعني أبو عيالي.
إيه.
يعني كان يعني مسكين مريض وتعبان وحاسة لأمه، ومخرف تقريبا من سنتين هيك، مخرف وتعرف تكرم حتى نهرق وكل هي ثيابه وكل هي والصلاة ما يصلي، حتى عويه ما يشارب قطرة ماي ولا شيء، يوم الناس وما هي أراد عمره هذا ولا كانه ما كان يسمع الكلام،
عقله مو معه. عقله يا عائشة،
أبوي
طول عمرك، عقله مو معه؟
لا 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 لا، عقله ما معه، لكن ما عنده اللي شكله يمك، لا سبحان الله، ولا العقل ما عنده يا الله.
طيب،
يضحك ويرمس ويسول ويتهري بالكلام وما أدري شو، وما عرفه يوم حتى تكرم يدود ما يجدد الصلاة ما يصلي، اليدود ما يصلوا وما عرفانين كيف.
طيب أبشري عايش.
وسينا بعدني بسألك سؤالين، سبحان الله يخليك إن شاء الله.
إيه.
شو يعني صلاة الضحى الله يخليك، يعني كم ركعة نصلي؟
حد
يقول لنا صلوا 10، حد يقول لنا صلوا 8، حد يقول لنا 4 ركعات، وما عرفانين الموضوع كيف.
أبشري عايش، أبشري أبشري.
وأريد أسألك عن زيارة المقابر الله يخليك.
أي نعم.
يعني يزورون يعني الحرمة تزور المقابر ولا ما تزور المقابر؟
طيب تسمعين الجواب يا عايشة.
الله يخليك إن شاء الله ويبارك فيك إن شاء الله يا رب العالمين. آمين
وياك، حفظك الله، طول عمرك. أم كريم، أم كريم. عليكم السلام ورحمة الله.
بسأل سؤال، قبل شوي وصل لي فيديو أنت تتكلم فيه عن القصر يوم الجمعة بين صلاة يعني الظهر والعصر.
إيه. صراحة. الجمعة والعصر.
إيه. لا أنا ما أصير بالمسجد، يعني أصليها آتي في البيت. فهذا هو السؤال.
أنت مسافرة؟ أنت مسافرة؟
إيه أنا في أبو ظبي وهني في العين.
إيه. يعني تسافرين؟
هي أسافر هي.
وتحضرين الجمعة؟
رأيني معاي بس يصير صلاة الجمعة بس. هو يعني هو يقصر، عرفت كيف؟
طيب
الحين إذا هذا الشيء ما يستوي الحين إيش أسوي أنا؟
شاب.
أنا صراحة أنا مو حافظة كم صلاة صليتها بهالشكل، لا أنا ولا رأيي.
طيب.
لا قبل العرف ولا بعد العرف.
إن شاء الله يا أم كريم. لا 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 أصبر شوي إن شاء الله بفهمك بعد شوي بإذن الله.
خلاص.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. أبو عيد.
ألو.
تفضل أبو عيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله يا شيخ على البرنامج، أنت قائمين عليه.
آمين.
عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز صلاة سنة الظهر أربع ركعات نفس صلاة الفرض؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل تجوز الصلاة بدون إقامة؟ وإذا كبر الإنسان نفس الإقامة هل يقطع صلاته ولا يكمل؟
إن شاء الله يا بوي.
وإذا كنت في مزرعة أو استراحة يا شيخ تسمع المؤذن من المكرونات مسجد بعيد شوي، هل يلزمنا الأذان أم نروح نصلي الاستراحة أو في المزرعة؟
يعني بعيد المساجد عنكم كم كيلو؟
إيه تسمع الميكروفون يكون حدود كيلو هالشكل.
لكن لو كان ما في ميكروفون ما تسمع.
ما نسمع إذا ما في ميكروفون. السؤال هل يلزمنا الأذان ولا لا؟
إن شاء الله.
يكفي الأذان هذا.
إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا أخي بعيد.
السلام.
السلام ورحمة الله. أم فارس.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
يا شيخ أنا كان عندي أمي قبل 20 يوم. توفت ما فقبل ما تموت كانت تقول لي يا أمي طلعيني من المستشفى وأنا خلاص بخير، بس الوالدة كانت تحط الأكسجين يا شيخ.
إيه.
فالمهم إن أنا ما طاوعت، قلت لي يا أمي والله بتتعبيني إذا طلعتك البيت. قالت يا أمي لو خليتيني والله راح أموت، وتتذكرين كلامي أنت وأختك تقعدين تسولفين راح توديني على القبر. وفعلا الوالدة يعني شلت السلك ورحت نادي الممرضة عشان تساعدني، لقيتها طاحت ودخلت العناية ووقف قلبها وقامت مرة ثانية، بس تمت 8 أيام وردت ماتت. الحين أنا في خاطري الكلام اللي قالت لي يا دكتور يا شيخ لما تقول لي أني بتوديني المقبرة يعني بدل ما تأخذيني البيت اللي ما طلعتي. فأنا ما أدري علي ذنب في هذا الشيء أني أنا ما طلعته.
إن شاء الله مفارس تسمعين.
السؤال الثاني يا شيخ.
أي.
عندي أخت زعلانة من أمها 25 سنة. وأمها توفت وقالوا لها تعالي أمك توفت، قالت ما أبغيها تفنوها. فهذه شو ذنبها يا شيخ؟ أبغى أفهم أنا.
نسأل الله العافية. نسأل الله العافية.
أي والله يا شيخ يعني رحنا اتصلوا فيها وقالوا لها تعالي، قالت لو روحوا دفنوها نحن ما أبغيها ما عندي أم.
الله المستعان.
أمي راحت برحمة الله والحمد لله على كل حال.
تسمعين أختي الجواب، تسمعين الجواب. الله يحفظك. أسماء، تفضلي يا أسماء من العراق. أسماء معانا؟ تفضل أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
أخي أنا عندي سؤال. أنا زوجة شهيد.
أي نعم.
ومره يعني متقاعده، عندي برا راتبي توقف بسببها، يعني كانت تستلم راتب ووقفوا راتبي بسبب ولدها لان كانوا يستلمون راتب وما مبلغين لان هم متزوجين، فاني ولدي يعني انا ولدي توقف راتبي بسببهم. فما يقبلون يدفعون الراتب المتراكم لهم للدوله، فأني بنتي معلمة يعني يصير تاخذ بنتي خب انا مود ادفع فلوس للدولة مود اطلقوا راتبي والفائدة مالته 7%.
كيف تدفعين يا أم خالد؟ كيف تدفعين للدولة؟
يعني الدولة قلت إحنا متوقف يعني صارت ضرتش تستلم وما نبلغ بلدها متزوجين.
لا لا قصدي أنت الآن تقولين أبغى أدفع فلوس للدولة عشان يرجعون لك
إيه يعني أرد إيه مدة تنصر راتبي رجعوا لي راتبي
بشكل نظامي يعني؟
إيه قالوا من يدفقون الماخذينة إحنا يلا نطبق راتبك وأنا عندي ولد اثنين معوقين ما عندي أحد.
تدفعون إيش اللي تدفعون اللي استلمتوه قبل كله؟
إيه اللي استلمته مال 3 سنوات 5 ملايين
ترجع.
يقول تدفعوا للدولة ترجعون للتقاعد يلا نطبق راتبك انت ولدك فولد رجلي معان دينهم وأمهم.
طيب أنت الآن إيش موقفك؟ إيش تريدين تعملين؟
قلت اخذ سلفه بنتي تاخذ سلفه بنتي معنه
سلفه ها؟
اي سلفه فالفائده مالتها 7% تقول هل يجوز هذا على مود نبطي للدين ينطلق الراتب مالتنا.
ان شاء الله يا ام خالد ابشري تسمعين الجواب.
الله يرضى عليك شيخ مع السلامه.
مع السلامه. تفضل ام عبد الله.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام.
قضية السيك جزاك الله خير عندي 3 أسئلة.
تفضل أختي.
السؤال الأول من فترة جانا فيديو أحد المشايخ يقول أنه يعني الأكل في المطاعم اللي تعرض الطعام على شكل فيديو على شكل شو يسموه يعني هذه اللي يعني
البوفيه المفتوح.
بوفيه مفتوح جزاك الله خير. يقول هذه ما يجوز واحد يأكل فيها.
طيب.
باعتبار انه الطعام اللي مقدم وهو يسميه المثمن يعني لا يساوي القيمه اللي هم خاليها يعني الانسان يجي ياكل اقل مما ما وضع لهذا يعني الثمن.
واضح اختي.
جزاك الله خير فريد اعرف هذا الموضوع.
واضح. نعم.
السؤال الثاني انا بالنسبه لي احفظ القران الحمد لله. بعض الاحيان عشان اربط ايه بايه او اربط نهايه سوره بدايه سوره يعني من عندي أربط معنى أنا يخصني إلي يعني وقد يكون الله أعلم قد يكون هذا التفسير أو هذا المعنى يعني مخالف للمعنى الأصلي لكن أنا عشان أتذكر هل هذا يجوز أو لا.
طيب تقدرين تضربي لي مثال تحضر يحضرك شيء؟
لا والله الآن لا يحضرني شيء.
يعني قصدك الآن أنت تربطين آية بآية علشان الحفظ؟ يعني مثلا
يعني شيء أنا من مخيلتي أجيبة
أي
يعني بحيث يقرب لي معنى هذه الآية مع هذه الآية
اي
عشان اتذكرها
يعني. لا هو جرت العادة ام عبد الله الله يرضى عليك مثلا يعني مثلا اخر سورة عمه لما تنتهي منها مباشرة تقول والنازعات غرقا هكذا يعني.
لا مش يعني سورة بسورة خلال هي نفسها السورة
اي
مثلا سورة الفرقان يعني مثلا عشان أتذكر هذه الآية تجي وراها هذه الآية الثانية يعني
إيه؟
فأربطها بمعنى يعني أنا من مخيلتي
معنى معين.
معنى معين
لكن يعني. ما تنطقين فيه؟
لا ما أنطق بس أنا في بالي في عقلي عشان ماشي. يساعدني على الربط.
ماشي ماشي مع عبد الله وضحت الآن.
جزاك الله خير. والسؤال الثالث مثلا في الصلاة بعض الأحيان سبحان الله من أقرأ ما أحفظ ممن أحفظ يعني بعدين أكتشف أنه أنا قد يكون في خطأ في قراءتي بهالحالة هذه صلاتي صحيحة أو قد تحتاج أعيدها مثلا؟
طبعا في غير الفاتحة.
في غير الفاتحة أكيد.
إن شاء الله يا أم عبد الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا.
مع السلامة.
موسى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال. يا شيخ انا كنت ادرس في ثانويه مسائي وكان فيها غش وهذا يعني وبعد ما تخرجت دخلت الجامعه الكليه وكان فيها غش يعني غشيت يعني اني غشيت فيها وكان حتى البحوث مال الجامعه كنت اخذ من المكتبه يعني كان يسوي لي بحوث من المكتبه جاهز يعني كان يسوي لي بحوث.
اي نعم.
يعني اللي ياخذ الشهاده الجامعيه شيخ من غش يعني شنو حكمه والوظيفه اذا توظف فيها يعني الشهاده الجامعيه وكذلك الراتب هل هو حلال ولا او حرام؟
ان شاء الله يا موسى تسمع الجواب.
اي نعم يا شيخ. وعندي سؤال ثاني يا شيخ.
تفضل يا موسى.
يا شيخ انا الله طاحكم يا شيخ اللي يعني في الجلوس بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني.
ايه
شنو يعني هل هو سنه او واجبه؟
ان شاء الله يا موسى.
الله يجزاك خير يا شيخ.
وياك وياك. طيب نكتفي بهذا القدر. ارجع الى الاسئله. الاخت عائشه بارك الله فيها من الشارقة تقول يعني تعاني مشكلة مع زوجها، زوجها مريض وتعبان، تقول فاقد لعقله مخرف وكذا، تقول لكن يعني نعاني معه مشكلة، ما يصلي وشيء من هذا القبيل. أختي عائشة بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله جل وعلا أن يعينك، لأن أنا أعلم بأن مثل هذه الحالات تكلف الإنسان جهد ومشقة وتحتاجين إلى صبر. احتسب الأجر عند الله عز وجل، فإن مثل هذا الزوج له حق، كما أن له حق في حال عقله وفي حال حياته الأولى، كذلك حينما يفقد العقل فإن حقه قد يتضاعف، لأن في مثل هذه الحالة يكون مثل الطفل الآن، هو لا يملك أداة التفكير، لا يملك مناط التكليف اللي هو العقل. فالواجب عليك يا أخت الفاضلة تحرصين أنت وبناتك وعيالك أنكم ترعونها رعاية أشد من الرعاية الأولى، لأن الله عز وجل سلبه هذا العقل ولله في ذلك حكمة، فتعتنين به ونظافته وأيضا قضية إزالة النجاسات عنه، وأيضا طعامه وشرابه والدواء في وقته وكذا، وكل هذه أخت الفاضلة تؤجرين عليه، كل هذا تؤجرين عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الرجل حينما يرفع اللقمة يضعها في فم زوجته له أجر، له أجر. كيف في مثل هذه الحالات ترعين زوجك هذه الرعاية المكلفة لك بدنيا ونفسيا وعقليا وجهد جهد؟ فهذا كله خير لك يا أخت الفاضلة، وهي اختبار لك، اختبار لك، فاثبتي على ما أنت عليه، واحرصي بارك الله فيك على أن يعني تقومين عليه خير قيام مثل ما ذكرت لك، ولا تقصرين معه في شيء حتى يأخذ الله عز وجل أمانته، وبهذا تكون إن شاء الله قد أديت الدور الصحيح المطلوب من المؤمن في هذه الحياة، وهو طاعة الله عز وجل والقيام بهذه الحقوق وهذه الواجبات. عائشة تسأل تقول بالنسبة لصلاة الضحى، تقول كثر الكلام، من هم من يقول 10 ركعات، من هم يقول كذا، تقول ما الجواب؟ أولا أخت الفاضل، بالنسبة لصلاة الضحى حكمها سنة وليس بواجب. يعني لو جاء واحد قال أنا والله ما أقدر أصلي صلاة الضحى، ما نقول عليك إثم، لا، هذه سنة ولله الحمد. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة الضحى؟ تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندي 4 ركعات الضحى قبل أن يخرج، وكان يوصي بذلك عليه الصلاة والسلام، يوصي بصلاة الضحى كما في حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى قال وبركعتي الضحى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأمور التي تكفر الذنوب عن بدن الإنسان، يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، فكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة إلى آخر الحديث، قال في آخر الحديث الطويل قال ويجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى، يجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى. فصلاة الضحى فضلها كبير ومنزلتها عالية وقيمتها رفيعة عند الله جل وعلا، وهذا الوقت ينشغل الناس فيه عن الصلاة، ولذلك أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يربط الناس بالصلاة حتى لا تشغلهم الدنيا عن الصلاة. المرأة في بيتها تنهمك في المطبخ وتنهمك في البيت، لا، لو أنها اقتطعت جزء من وقتها ركعتين لله ما تكلفها 4 دقائق، ما تكلفها 4 دقائق. كذلك الرجل في عمله ومصنعه ومتجره، قد يكون الآن كثير موظفين الآن للأسف الشديد عنده فراغ قاتل يسموه قاتل، يقرأ جرائد ومجلات وما شاء الله يمر على كل وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعني ما يخلي وسيلة إلا يجيها ويفتش الواتساب والتويتر والإنستغرام والسناب شات وكذا، لكن ما فكر يصلي ركعتين لله. يقول يا أخي فراغ، اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح مات من غير سقم، ذهبت روحه النفيسة فلته. فاستغل بركعتين حتى مديرك يفرح وزملائك يفرحون، لأن هذه إيمان، يهدي نفسك ويلين عريقتك، حسن أخلاقك، تشوف أنك هادي، حتى لما ترجع من الدوام من البيت ما ترجع مكشر مقطب جبينك ويشوفوك عيالك ولا هل قالوا الله يستر، لا، ترجع بنفس مطمئنة ومرتاحة. وكذلك المرأة في البيت وفي العمل. بالنسبة لوقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رم بعد 10 دقائق ربع ساعة من ارتفاعها إلى أذان الظهر. أما الركعات يا أختي عائشة الله يرضى عليك ويزيدك حرص يا رب، ما فيها حد، أقلها ركعتين، أقلها ركعتين، ركعتي الضحى. إن صليتي 4 طيب، 6 طيب، 8 طيب، 10 طيب، 12 طيب، طيب، هذه كله كل ما كثرتي فالله أكثر وأكبر أجر وثواب ما دام عندك وقت. لكن لو اقتصرتي على ركعتين بركة ولله الحمد والمنة. عائشة تسأل عن زيارة المقابر بالنسبة للنساء. أخت الفاضلة، بالنسبة لزيارة المقابر فيها كلام لأهل العلم وفيها 3 مذاهب. من أهل العلم من يمنع مطلقا يقول الحريم ما يزور المقابر، ومن أهل العلم من يرخص مطلقا يقول بأن الأمر منسوخ، هذا النهي عن الزيارة منسوخ، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه أحيانا إذا زارت ما في بأس، يقول أحيانا يعني مو على ما تكون من الزوارات، لا من الزائرات، يعني مرة في السنة مرة في كذا مثلا هكذا. الصواب الذي يظهر لي أنا والله أعلم أن المرأة ممنوعة من زيارة المقابر، وذلك لصراحة الأدلة في هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور، لعن زوارات القبور، وجاء في لفظ لعن زائرات القبور بالتخفيف، يعني حتى لو كان على يعني أمد، يعني قصدي على وقت متباعد. والمرأة إذا أرادت أن تدعو تدعو في بيتها لميتها. الآن إذا راحت تزور المقبرة يعني وش، هل تلتقي مثلا في الميت ويطلع مثلا يصافحها ولا يكلمها؟ يعني نفكر تفكير سليم، يعني المرأة إذا ذهبت ستسلم، الميت مو بعارفها، الميت لن يعرف زائره، لأن الله جل وعلا قال وما أنت بمسمع من في القبور. فوجودك في البيت، وجودك في المقبرة سيام في قضية الدعاء والسلام. الغرض من المقبرة، ما زيارة المقبرة، إن الإنسان يتعظ، زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. يقول لي أحد الأخوة من قريب يقول رحت المقبرة فإذا امرأة يعني انطرحت على 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 قبر وتبكي وتصيح وتولل، هذا الذي خاف منه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، أن المرأة ما تملك نفسها. ولذلك قلت الفاضلة وأنت في بيتك وأنت في صلاتك لما تدعين لميتك والله أفضل من أنك تروحين. عندنا قاعدة في الشريعة، الخروج من الخلاف مستحب، وما دام أن المسألة فيها تشديد من النبي صلى الله عليه وسلم فالمرأة تبقى في بيتها وتدعو لميتها في بيتها. أم كريم بارك الله فيها تسأل تقول بأنها شاهدت مقطع لي يتحدث عن قضية الجمع والقصر بين الجمعة والعصر. تقول أنا أسافر أحيانا مع زوجي وأحيانا أصلي الجمعة، ومضى وسبق أني يعني جمعنا القصر، جمعنا العفو العصر مع الجمعة ونحن مسافرين. تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أخت الفاضلة، أولا بالنسبة للقصر سنة في السفر، القصر سنة في السفر، والنبي عليه الصلاة والسلام ما سافر سفرا إلا وقصر الرباعية إلى ركعتين، والمقصود بالرباعية الظهر والعصر والعشاء. أما الجمع فإذا احتاج إليه الإنسان، إذا احتاج إليه الإنسان كأن يكون قد جد به السير وما جلس مثلا، أو مثلا يعني ما كان مستقر وإنما جد به السير، أو عزم على أن يعني وقف في محطة ثم نوى أنه يواصل المسير، يجمع ويقصر بالنسبة للصلوات النهارية لوحدها والصلوات الليلية لوحدها. عندنا الجمعة، أولا المسافر ما يجب عليه الجمعة، المسافر ما يجب عليه الجمعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سافر كثيرا، كل من روى سفر النبي صلى الله عليه وسلم وصفه قالوا ما كان يصلي الجمعة. حتى في حجة الوداع تعرفون بأن حجة الوداع وافق يوم عرفة أي يوم؟ يوم الجمعة. ما صلى الجمعة عليه الصلاة والسلام، صلى الظهر ركعتين وعصر ركعتين وخطف الناس خطبة عرفة. فلذلك يا أخواني وأخواتي اللي يسافرون، يعني ما في داعي لهذا التشدد، ما في داعي لهذا التنطع، ما في داعي للإنسان يكلف نفسه ويكلف عمره وشيء الله ما كتب عليه وما فرض عليه. يا أخي صلي الظهر ركعتين وأنت ماشي في الطريق، ما في حاجة تدخل تقول لي لا والله أنا أحب أدخل الجمعة وأصلي الجمعة. ما نقول حرام، الله يقويك، لكن ما تجمع العصر في أصح قولي أهل العلم، المسألة صح فيها خلاف، لكن في أصح قولي أهل العلم أنه ما تجمع العصر مع الجمعة لاختلاف سبب الصلاة. فسبب صلاة الجمعة غير سبب صلاة العصر، يختلف، ليست هي الظهر، الظهر بدل عن الجمعة، الجمعة هي الأصل يوم الجمعة، ولذلك يختلف سبب الصلاة. فما يجمع الإنسان العصر في أصح قولي أهل العلم. الأمر الآخر، من كان هو أنه إذا كان هناك قول معتبر وله له حظ يعني من النظر وعليه أئمة، وفعل الإنسان فعل ما كان يعرف الصواب في أو الراجح في القول ما نبطل هذا العمل، العمل صحيح. فما مضى يا أخت الفاضلة أم كريم أنت وزوجك ما مضى مضى، لكن من الآن إذا حبيت تقول والله نريد اعتماد هذا القول ما تجمعون العصر مع الجمعة، وما تجب عليكم الجمعة ما دامكم مسافرين بارك الله فيك، وصلاتكم الأولى الصحيحة بإذن الله. أبو عيد من الكويت يقول هل يجوز أن أصلي سنة الظهر مثل صلاة الفريضة؟ لا يا أبو عيد الله يرضى عليك، صلاة سنة الظهر القبلية تصلى ركعتين ركعتين، تسلم من كل ركعتين، ولا يجوز تشبيهها بالظهر. حتى اللي يقولون يجوز سردها يقول ما فيها تشهد أول، في قول عند أهل العلم يقول تسردها أربع ركعات بسلام واحد يقول ما فيها تشهد أول حتى لا تشبه بالظهر، لكن الصواب تصلي ركعتين ركعتين لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. أبو عيد يسأل عن حكم الإقامة، يقول ما حكم الإقامة إقامة الصلاة؟ يقول لو صليت من دون إقامة، وهل إذا تذكرت الإقامة بعد ما كبرت أقطع الصلاة؟ أو أخوي الفاضل أبو عيد، أولا لازم نعلم قضية، الأذان والإقامة منفصلان عن الصلاة، ليس من شروطه وليس من أركانه وليس من واجباته وليس من سننه ومستحباته، بارك الله فيك، يعني ليس من صلب الصلاة، لازم نفرق الأذان والإقامة الصلاة. فليس الآن لما نجي نشوف شروط الصلاة ما أحد ما يقول من شروطها الأذان ومن شروطها الإقامة، ما أحد يقول، في أصح قول أهل العلم يجب على الرجل أن يقيم، وإذا ما أقام نسي ما عليه شيء، وإذا كبرت الله أكبر ودخل تذكرت يحرم عليك تقطع الصلاة لأجل الإقامة، لأن ما له علاقة بالصلاة، ما تقطع الصلاة لأجل الإقامة، فتنبه لهذا بارك الله فيك. أبو عيد يقول عندنا في المزرعة يقول نسمع الأذان بالميكروفون، يقول هل ننبه النداء أم أننا نصلي في المزرعة جماعة؟ أخوي الفاضل إذا كان المسجد قريب منكم وأنتم غير مسافرين طبعا، يعني المزرعة قريبة عندكم يعني في داخل البلد، وتسمع الأذان مجرد يعني إذا رفع المؤذن صوته من دون ميكروفون تسمعونه، يجب عليكم أن تلبوا النداء. أما إذا كنتم ما تسمعون بالصوت المجرد وإنما بالميكروفون ما يجب، في طبعا كلام أهل العلم، لكن الإنسان ما يفوت الأجر، يعني حتى لو كان بالميكروفون، لو كان بالميكروفون مثلا الإنسان ما يفوت الأجر، فرصة الحمد لله الآن كل واحد تحت سيارة ولله الحمد، والمسجد قريب، وأحيانا يا أبو عيد القضية مش لك أنت بقدر ما هي لعيالك وإخوانك واللي حولك، تعودهم تربيهم على محبة الصلاة ومحبة المسجد، فإذا كان ما يكلفكم الحمد لله الأفضل أنكم تذهبون إلى المسجد. أم فارس من الشارقة تقول بأن والدتها توفيت من 20 يوم، تقول كانت في المستشفى وطلبت مني أني أنها تذهب إلى البيت، وتقول قالت لي بأني إذا ما وديتوني بتندمين وما أدري من الكلام هذا، تقول حاولنا جت الممرضة ثم سقطت ودخلت العناية وماتت بعد أيام، بعد ثمنة أيام من العناية، تقول علي شيء؟ ما عليك شيء أخت الفاضل أم فارس، أم فارس الله يرضى عليك واترك الوسواس عنك، هذا قدر الله، الله عز وجل قدر والدتك تموت بهذا الطريق وتموت في هذا اليوم، أخر الله أجلها 8 أيام بعد 20 يوم، عفوا بعد دخول المستشفى، أخر الله أجلها أن تموت بعد 8 أيام من هذا الأمر، وأنت محسنة وما على المحسنين من سبيل، وأنت متفضلة، أنت وأختك متفضلتان عليها، وأنت تريدون نصحها وتريدون أن تكون تحت الرقابة والعناية وإشراف المستشفى، وهي كانت رافضة والحمد لله ما زالت في المستشفى، يعني ما وديتها للبيت، فيا أخت الفاضلة ما عليك شيء، ولا تنشغلين بمثل هذه السوالف والقضايا، ما عليك الآن اللي تهتمين فيه ما الذي ينفع الوالدة؟ الدعاء والصدق، اتركي عنك هذا الشيطان يأتيك يقول ها يمكن أنت لعلك كذا، هذا كلام غير صحيح، اهتمي بالدعاء والصدق بارك الله فيك على الوالدة. ألمني ويجعني ويحزنني والله، تقول أخت لها تقول من 25 سنة مقاطعة الوالدة، توفيت الوالدة تقول رفضت تحضر، تقول دفنوها، والله يا أخت الفاضل ما أدري شقول، والله أمر محزن، يعني أنا أعرف أناس قسات، لكن يصل إلى هالمرحلة هذه والله صعبة صعبة، هذه يظهر والله أعلم قلبها مات، يظهر أن قلبها ميت نسأل الله العافية والسلام. وأحيانا قد يبتلي الله عز وجل الإنسان بقسوة القلب بسبب العقوق أو بسبب الحقد والكراهية وسبب الغيبة والنميمة واللعلعة هذه والرغي اللي طايحين في أغلب الناس الآن، ما يمكن أبدا تحت أي ظرف أن الإنسان يعاقب والديه بهذه الصورة، والله والله مهما عمل الوالدان من ظلم الأولاد وكذا لا يستحقون أبدا أن يقابلوا بمثل هذه الطريقة. أنا أدري وأعرف في نساء ظلموا بناتهم، أنا أعرف هذا وعندي قصص في نساء أمهات ظالمين البناتهم وحصل شيء، لكن هذا ما يسوغ للبنت أن تقابل أمها بمثل هذه الطريقة، خاصة الموت. إذا مات خلاص دفتر وأغلق، كتاب وأغلق، خلاص الآن بين يدي ربها. الواجب عليها أنها تندم وأنها تتأسف وأنها تقول تندم على 25 سنة اللي راحت وما شافت أمها ولا قبلت والدتها ولا كانت بين يديها. لازم، أما بهالقسوة هذا وهالجفاف في المشاعر وهل التصحر هذا، والله أمر غريب، أمر غريب. نسأل الله السلام والعافية. ولذلك أختي الفاضلة يعني أنا ما ودي تبشرينها بالشر، لأن مثل هذا النوع سيعاقب، هذه سنة الله الكونية القدرية في خلقه وعباده، ولن تجد لسنة الله تحويلا أبدا. ثلاث ذنوب الله عز وجل يسلط على العبد في الدنيا قبل يوم، منها عقوق الوالدين، الله يسلط. وليس القضية أن الله يسلط عليها ولدها ولا ابنها وبنتها مثلا تتركها 25 سنة، لا لا لا، قد يسلبها الإيمان، قد يسلبها الرشد، قد يجعل حياتها جحيم، قد يجعل حياتها منغصة، قد يأتيها الله عز وجل من حيث لا تحتسب ما تدري، قد الله يسلط عليها أشياء وينزع البركة من زوجها ومن عيالها ومن بيتها ومن مالها ما تدري. جنود الله لا يعلمهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الآن عظيها وذكريها خوفيها بالله، والدتكم الآن بين يدي الله، الله عز وجل أرحم الراحمين، أرحم والله منا، أرحم علينا من أمهاتنا بنا، وهي الآن ينبغي أن تعوض هذا الشيء بالدعاء والصدقة وكثرة ذكر والدتها بالخير، وتنسى القضايا السيئة اللي بينه وبين أمها وتدفنها وتغلق هذا الملف اللي أسود، تجعل وراء ظهرها حتى تستشرف أيام، لعل الله عز وجل أن ييسر لها وأن يسهل لها حتى تلقى ربها عز وجل. أم خالد من العراق تقول، يعني هي ذكرت تقول بأن زوجة شهيد وتستلم تقاعد، تقول لها ضرة خربت عليهم مسألة التقاعد بسبب أن أخفت شيء من الأمور وكذا، تقول الآن قالوا لهم رجعوا المبلغ حق 3 سنوات ونرجع لكم التقاعد، تقول رفضت. الآن تقول عندي بنت موظفة تريد أن تأخذ سلفة قرض من البنك بفائدة ربوية 7% حتى يرجع الأمر هذا، هل يجوز؟ ما يجوز يا أختي أم خالد، الله يرضى عليك ويبارك فيك، انتبهي يا أم خالد تغلطين مثل هذه الغلطة، هذه غلطة قاتلة، لأنك الآن تبدأين تؤسسين إلى حياة تدخلين في الحرام وتدخلين والعياذ بالله في الأمور التي مقتها الله وغضب الله عز وجل عليها وعلى من مارسها أو تلبس بها. الربا ما في خير أختي الفاضلة، الربا ما يلجأ إليه إلا في حالة واحدة، تدري ما هي؟ إذا قال والله هذا إذا ما في مجال، لا صدقات ولا زكوات ولا مساعدات ولا هبات ولا رعاية ولا كفالة، وهذا بكرة يموت، ممكن يأخذ هذا الضرورة، هذه الضرورة. أما قضية والله أساس يرجع لكم وكذا، لا، أسلك السبل النظامية والطرق القانونية، إن جاء جاء ما جاء الله عز وجل يعوضكم خير، وإن شاء الله راتب بنتك يكفيك أنت وأولادك، وتحاولون أنكم تخففون من المصاريف، تحاولون أنكم تتركون الكماليات والتحسينيات والأشياء اللي ما لها قيمة. وأحذرك مرة ثانية وأعيد عليك، لا تغلطين هذه الغلطة، لا ترتكبين هذا الغلط، هذه من أخبث المكاسب، أنك تلجأ أن بنتك تلجأ لمثل هذا الأمر. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قل جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فاتق الله يا أختي الفاضلة وانتبهي أن تزل قدمك أنت وبنتك في هذا الأمر. أم عبد الله، ها خلاص، طيب أم عبد الله بارك الله فيها من العين، أنا أعتذر لأن وقت البرنامج على نهايته. تقول في سؤال الأول، تقول شاهدنا فتوى لبعض المشايخ في قضية عدم جواز الأكل من البوفيه المفتوح، وذكرت طبعا أختي الفاضل اللي يظهر لي أنا والله تعالى أعلم جواز الأكل من البوفيه المفتوح، لأن ما من معاملة إلا وفيها جهالة بسيطة أو غرر بسيط، والغرر البسيط مغتفر. وأيضا ما يتعلق بقضية الرضا، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح الذبائح في الهدي في مكة أذن للناس أن يقتطعوا، فكل أخذ قطعة، هذا قطعة صغيرة وهذا كبيرة بالرضا. ولذلك أخت الفاضل أنت لما تدخلين البوفيه المفتوح وتدفعين المبلغ هذا راضية ولا كارهة؟ راضية، أنت جاية برجليك، والأكل اللي تأكلينه أنت تعلمين بأنك ستأكلين قليل أو كثير، وصاحب الأكل أذن لك، أذن لك بأنك تأكلين ما تشائين سواء أكل قليل أو أكل كثير. فأنت إذا أكلت أكل قليل يعني ما يتناسب مع المبلغ أنت متسامحة راضية، أنت قايلة والله ما في مشكلة، لأن المسألة ليست قضية أكل، هو الآن يحسبها على قضية المكان، قضية الجلوس، قضية يعني الضيافة وشيء من وإذا أنت أكلت أكل زيادة على ما دفعتي ها فهو راضي، هو راضي يقول لك أنا راضي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما البيع عن تراض. طيب أم عبد الله أعتذر منك أختي الفاضلة، إن شاء الله غدا أجيب على بقية أسئلتك أنت والأخ موسى من الكويت، انتظروني في أول اللقاء غدا بحول الله وبقوته. أشكركم على المتابعة كما أشكر طاقم البرنامج على جهوده، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.